الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. منهجنا في حجية توثيقات المتأخرين، تكلمنا في الدرس السابق وقلنا بالتفريق بين توثيقات المتقدمين وتوثيقات المتأخرين، فقلنا بحجية توثيقات المتقدمين لجريان أصالة الحس فيها، وقلنا أيضا بعدم حجية توثيقات المتأخرين لأننا نشك في حدسيتها ولا نجزم، كما جزم السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 42، لكننا نقول لا أقل نشك في حدسيتها وحسيتها، فلا تجري أصالة الحس العقلائية في حق توثيقات المتأخرين. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي رحمه الله هو حلقة الوصل بين المتقدمين والمتأخرين، وقد تلفت أكثر الأصول الروائية والرجالية والأصول والمصنفات في أواخر حياة الشيخ الطوسي رحمه الله، ولم يصل إلى المتأخرين إلا النزر اليسير، أو وصل إليهم مقدار لكنه لا يعتد به. لذلك لا تجري في حق المتأخرين أصالة الحس العقلائية، بخلاف المتقدمين تجري في حقهم أصالة الحس العقلائية لتوفر مبادئ الحس، وهي الأصول والمصنفات التي كانت موجودة بكثرة قبل الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة النبوية. وأما منهجنا في بحث توثيقات المتأخرين فهو تقسيم طبقات المتأخرين إلى ثلاث طبقات، أو تقسيم المتأخرين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشيخ منتجب الدين بن نمى والشيخ ابن شهر عاشور في معالم العلماء. القسم الثاني هو السيد جمال الدين أحمد ابن طاووس وتلميذه العلامة الحلي ومعاصره ابن داود. والطبقة الثالثة هي المولى التستري الشيخ عبد الله التستري وتلميذه التفرشي صاحب نقد الرجال، والقهبائي صاحب مجمع الرجال، ومن بعدهم العلامة المجلسي صاحب البحار. وقبل أن نشرع في بيان هذه الطبقات الثلاث أو الأقسام الثلاث، لا بأس بذكر المجاميع الحديثية والروائية، ففيها المتقدم وفيها المتأخر. أولا نبدأ بكتب الحديث. عندنا كتب أربعة أو خمسة متقدمة، وكتب أربعة أو خمسة متأخرة في الحديث. وكذلك بالنسبة إلى الرجال وهي ما تهمنا في البحث، عندنا كتب 4 أو 5 أو 6 متقدمة وكتب 4 أو 5 متأخرة. أما بالنسبة إلى الحديث فالكتب 4 المتقدمة هي أولا كتاب الكافي بأصوله وفروعه وروضته لثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، الكتاب الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه لثقة المحدثين محمد بن علي بن الحسين الصدوق بن بابويه، الكتاب الثالث كتاب تهذيب الأحكام في 10 مجلدات في شرح المقنعة، مقنعة المفيد، هذا الكتاب لشيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، والكتاب الرابع والأخير من الكتب 4 المتقدمة الاستبصار في مختلف من الأخبار لشيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. وقال بعضهم إن الاستبصار بضعة من التهذيب، وسعه الشيخ الطوسي رحمه الله. وقيل بوجود كتاب خامس وهو كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رحمه الله، إلا أن كتاب مدينة العلم لم يصل إلينا. فالكتب المتقدمة 4 فقط ولا خامس لها بين أظهرنا. وأما الكتب 4 أو 5 المتأخرة في الحديث فهي أولا كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، والكتاب الثاني هو الوافي للشيخ محمد بن الحسن محمد مرتضى المعروف بالشيخ محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني، والكتاب الثالث هو بحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسي المطبوع في 110 مجلدات، والكتاب الرابع والأخير هو مستدرك وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للمحدث الميرزا حسين النوري رحمه الله. وقد يقال بكتاب خامس وهو جامع أحاديث الشيعة الذي كتبه المعزين بأمر السيد حسين البروجردي رحمه الله، حيث شكل السيد البروجردي لجنة لكتابة هذه الموسوعة المطبوعة في 31 مجلد، لكنها وطبع لعله الجزء الأول في حياة السيد البروجردي، لكنها لم تكتمل وأكملها الشيخ المعزي. هذه الكتب 10 للمتقدمين والمتأخرين، 5 الأولى بإضافة مدينة العلم، والخمسة المتأخرة بإضافة جامع أحاديث الشيعة، لكن المتعارف كتب 4 متقدمة وكتب 4 متأخرة. نأتي إلى الرجال، عندنا كتب 4 متقدمة أو 5 أو 6 وأيضا كتب 4 متأخرة. أما الكتب 4 المتقدمة فهي أولا رجال الكشي، والموجود منه اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي رحمه الله، الكتاب الثاني فهرست النجاشي المعروف الآن برجال النجاشي، الكتاب الثالث رجال الشيخ الطوسي، الكتاب الرابع فهرست الشيخ الطوسي. وأضاف بعضهم كتابا خامسا وهو رجال البرقي، السيد الخوئي رحمه الله في ترجمة أي رجلين من معجم رجاله من الجزء الأول إلى الجزء الرابع والعشرين. أولاً أول ما يتطرق إلى كلام النجاشي ويذكر ما ذكره أصحاب الكتب الخمسة، فيضيف رجال البرقي، مع أن البرقي هو يفيد في الطبقات، طبقات الرواة، لم يوثق إلا لم يذكر الجرح والتعديل إلا في ثلاثة موارد، وأكثر الكتاب في الطبقة. بعضهم أضاف مكان رجال البرقي رجال ابن الغضائري، كما فعل القهبائي في مجمع الرجال. القهبائي في مجمع الرجال ذكر الكتب الأربعة: الكشي والنجاشي ورجال الطوسي وفهرس الطوسي وكتاب الضعفاء لابن الغضائري. وكذلك أيضا فعل السيد ابن طاووس في كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال، ذكر الكتب الخمسة بإضافة رجال ابن الغضائري. وأما الكتب الأربعة المتأخرة فأولها وأهمها على الإطلاق هو كتاب خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، والكتاب الثاني في الأهمية هو رجال ابن داود، والكتاب الثالث الذي ينبغي جعله أولا من حيث القدم هو فهرس الشيخ منتجب الدين، والكتاب الرابع الذي ينبغي جعله ثانيا هو كتاب معالم العلماء لابن الشهر عاشور. هذه هي الكتب الأربعة المتأخرة. إذا قيل الكتب الرجالية الأربعة المتأخرة هي فهرست الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء لابن شهر عاشور وخلاصة الأقوال للعلامة الحلي ورجال ابن داود. هذه هي الكتب الأربعة المتأخرة. بعضهم أضاف كتابا خامساً وهو كتاب التحرير الطاووسي للشيخ حسن صاحب المعالم رحمه الله. التحرير الطاووسي للشيخ حسن صاحب المعالم هو تحرير لكتاب حل الإشكال للسيد بن طاووس. السيد بن طاووس جمع الكتب الخمسة وأضاف إليها رجال ابن الغضائري، وهذا الكتاب لم يصل إلينا، وصلت نسخة مقطعة إلى الشيخ حسن صاحب المعالم فيها سقطات، نقعها وكتبها في كتاب التحرير الطاووسي الذي هو مطبوع الآن في مكتبة المرعش النجفي. فالبعض جعل الخامس هو التحرير الطاووسي، لكن المتعارف أن الكتب المتأخرة هي ماذا؟ خمسة، ولم أجد من جعلها ستة أو سبعة بإضافة مجمع الرجال للقهبائي أو نقد الرجال للتفرشي أو رجال العلامة المجلسي الذي طبع مؤخرا. هذا تمام الكلام في المقدمة التي قدمناها في ذكر الكتب الثمانية أو العشرة للمتقدمين والمتأخرين في الحديث والرواية، وكذلك الكتب الثمانية أو العشرة للمتقدمين والمتأخرين في الرجال. الآن نشرع في بحثنا، وهو منهجنا في بحث توثيقات المتأخرين. نقسم المتأخرين إلى ثلاث طبقات أو ثلاثة أقسام. القسم الأول يتمثل في الشيخ منتجب الدين بن نما المولود سنة 504 هجرية، يعني مولود بعد الشيخ الطوسي كان بأربعة وأربعين سنة. الشيخ الطوسي توفي سنة 460 هجرية، الشيخ منتجب الدين ولد سنة 504، يعني بين وفاة الشيخ الطوسي وولادة الشيخ منتجب الدين 44 سنة. الفاصل قصير ويسير وليس بكثير. وأما سنة وفاته فمختلف في تاريخ وفاته. الشيخ منتجب الدين رحمه الله صنف كتاب فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم ممن عاصر الشيخ الطوسي وتأخر عن الشيخ الطوسي. إذن الشيخ منتجب الدين لا يوثق رواة الحديث المعاصرين للأئمة عليهم السلام، يوثق ويضعف العلماء المعاصرين للشيخ الطوسي أو من جاء بعد الشيخ الطوسي. توثيق مثل هؤلاء لا ثمرة له. لماذا؟ لأن أسماءهم لم ترد في الروايات، بل حتى في الإجازات لم يرد منهم إلا النزر اليسير. يقول الشهيد الثاني رحمه الله في كتاب الرعاية في علم الدراية صفحة 192، يقول هؤلاء العلماء الأجلاء الذين ذكرهم الشيخ منتجب الدين، يقول لا طريق إلى الغمز في أحد منهم، يعني من أجلاء الطائفة، لكن لا ثمرة. إذن بالنسبة إلى الشيخ منتجب الدين نقبل توثيقه لكن لا ثمرة لتوثيقه، يعني نجري أصالة الحس العقلائية في توثيق الشيخ منتجب الدين ولكن لا ثمرة في توثيقه، لأنه وثق من جاء بعد الشيخ الطوسي أو عاصر الشيخ الطوسي، وهؤلاء لم يرد اسمهم في الروايات وورد النادر منهم في الإجازات. هذا بالنسبة إلى فهرست الشيخ منتجب الدين. وأما معاصره اثنين في زمان واحد، وكل واحد كتب الكتاب لعله بمعزل عن الآخر، اثنينهم أيضا مشروعهم ناظر إلى فهرست الشيخ الطوسي وتتمه، لكن الشيخ منتجب الدين اقتصر على من جاء بعد الشيخ الطوسي. وأما الشيخ محمد بن علي بن شهر عاشوب المازندراني، له كتاب معروف مناقب آل أبي طالب، المتوفى سنة 588 هجرية، هذا المازندراني معروف من مازندران من طبرستان، الشيخ ابن شهر عاشو صنف كتاب معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم قديما وحديثا، وذكر رحمه الله أن هذا المختصر فيه زوائد وفوائد على فهرست الشيخ الطوسي فيكون تتمة له. والملفت أنه حينما يوثق أو يضعف من قبل الشيخ الطوسي ينقل نص عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست، إذن لا ثمرة في ذلك. من تقدم على الشيخ الطوسي هو ينقل نص عبارة الشيخ الطوسي، من تأخر عن الشيخ الطوسي لا ثمرة ولا فائدة في توثيقه. سين سؤال: لماذا أفردنا هذين العلمين عن البقية؟ الجواب: لقصر المدة والمسافة بينهما وبين الشيخ الطوسي، فتجري أصالة الحس العقلائية في توثيقات الشيخ منتجب الدين وابن شهر عاشور، لكن لا ثمرة ولا غاية من توثيقهما. لا متأخر، لا 600 وشوي متأخر نوعا ما. لا يخفى إذن أن تمام النكات المذكورة في حق الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي تشمل الشيخ منتجب الدين والشيخ ابن شهر عاشور، لكن لا ثمرة في التعرض لهما، لأن الشيخ منتجب الدين لم يتعرض في كتابه إلا المعاصرين للشيخ ومن تأخر عنه. فالموثقون إما معاصرون للشيخ أو قريبوا العصر منه. أما ابن شهر عاشور طبعا اثنينهم كتاب صغير، يعني معالم العلماء وفهرس الشيخ منتجب الدين صغير. مؤخرا مؤسسة آل البيت طبعوا معالم العلماء في مجلدين كبار، يعني الحاشية أكثر من المهد. الشيخ ابن شهر عاشور في معالم العلماء وثق 50 رجل وضعف 5 رجال. هؤلاء 50 الذين وثقهم كلهم قد ذكروا في فهرست الشيخ الطوسي ونقل نص عبارة الشيخ الطوسي، إلا رجل واحد وهو أيوب ابن الحسين، وقد وثقه ابن شهر عاشور. هذا أيوب ابن الحسين لم نجد له شيء في الكتب المتقدمة، لم يرد اسمه أصلا في الكتب المتقدمة بعد، ولا ثمرة في بحث أيوب بن الحسين لأنه لم يرد في شيء من أسانيد الروايات. ومن المحتمل أن يكون أيوب بن الحسين تصحيف لأيوب بن الحر الذي ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، صفحة 43 رقم الترجمة 60. فأيوب بن الحسين تصحيف لأيوب بن الحر الذي ذكره الشيخ الطوسي بعد أيوب بن نوح. القرين على ذلك تبعية الشيخ ابن شهر عاشور للشيخ الطوسي في ذكر الرواة ونص، ودائما يذكر نص الشيخ الطوسي في الرواة. نذكر إليكم الموارد 50 اللي وثق فيها والموارد 5 اللي ضعف فيها، وإذا تراجع تجدها نص كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست. نذكر رقم الترجمة، الموثقون هذه أرقامهم
خمسة واحد وخمسين ستمائة وواحد وخمسين ستمائة وسبعين سبعمائة وستة وسبعين ثمانية وسبعين ثمانين خمسة وثمانين مائة وسبعة مائة واثنين وثلاثين مائة وثلاثة وخمسين مائة وأربعة وثمانين مائتين وسبعة عشر مائتين وأربعة وسبعين مائتين وستة وسبعين مائتين وثمانين مائتين وأربعة وثمانين مائتين وتسعة وثمانين ثلاثمية واثنين وعشرين ثلاثمية وسبعة وعشرين ثلاثمية وأربعة وثلاثين ثلاثمية وسبعة وثلاثين ثلاثمية وواحد وسبعين ثلاثمية وسبعة وسبعين أربعمائة وتسعة عشر أربعمائة وثلاثة وعشرين أربعمائة وسبعة وعشرين أربعمائة وخمسة وثلاثين أربعمائة وأربعة وتسع
أصحاب أرقام ترجمتهم 381 383 515 676 992. هذا تمام الكلام في القسم الأول. وقد اتضح عدم جدوائية توثيقات القسم الأول، ولم نقل عدم حجية توثيقات الجزء الأول. إذن القسم الأول من المتأخرين لا جدوى من توثيقاتهم، وإن أمكن الاعتماد على توثيقاتهم لكن لا ثمرة في توثيقاتهم. القسم الثاني نتعرض فيه للسيد أحمد بن طاووس السيد جمال الدين. سيد بن طاووس ثلاثة، إذا قيل ابن طاووس ينصرف إلى الأشهار. الأشهار هو السيد رض الدين ابن طاووس صاحب الكرامات المعروفة والمشهورة، صاحب كتاب إقبال الأعمال وغيره من الكتب المعروفة. كان زعيم الشيعة فترة هجوم التتر والمغول وإسقاط الدولة العباسية. هذا صاحب الكرامات معروف السيد ابن طاووس. شيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان كثيرا ما ينقل عن كتبه المشهورة. الثاني في الشهراء هو السيد جمال الدين ابن طاووس السيد أحمد ابن طاووس، هذا معروف في الرجال، هو شيخ العلامة الحلي، أستاذ العلامة الحلي في الرجال. السيد أحمد ابن طاووس هو أول من ربع الأحاديث. كان معروف أن تقسيم الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف، وأول من ربع الأحاديث وقسمها إلى أربعة أقسام صحيح وموثق وحسن وضعيف هو السيد أحمد بن طاووس. لكن لشهرة العلامة الحلي نسب تربيع الأحاديث إلى العلامة الحلي، لأن السيد أحمد بن طاووس فقد كتابه لم يصل إلينا، وصلتنا كتب العلامة الحلي، والعلامة الحلي أخذ تربيع الأحاديث من شيخه السيد أحمد بن طاووس، والسيد أحمد بن طاووس أخذ التربيع من العامة من السنة، لأن السنة أسرع أسبق منا في التأليف في الدراية دراية الحديث، وإن كنا أسبق منهم في التأليف في رجال الحديث. والثالث هو السيد عبد الكريم ابن طاووس صاحب كتاب فرحة الغري في تعيين قبر علي، هذا معروف في التاريخ واشتهر بهذا الكتاب. كلامه في السيد جمال الدين أحمد بن طاووس الحسني المتوفى سنة 673 هجرية، وتلميذيه في الرجال العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية، وابن داود الحلي المولود سنة 647 هجرية، ولم يعلم تاريخ وفاته، مو معلوم متى تاريخ وفاة ابن داود، لكن هو معاصر للعلامة الحلي. لماذا أفردنا هؤلاء الثلاثة في طبقة أو في قسم؟ لأننا نجد فتورا في علم الرجال بعد القسم الأول، بعد الشيخ منتجب الدين والشيخ ابن شهر آشوب، هناك فتور في علم الرجال إلى أن جاء السيد أحمد ابن طاووس وألف كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال، جمع فيه الأصول الرجالية الخمسة: الكشي والنجاشي ورجال الطوسي وفهرست الطوسي وكتاب الضعفاء لابن الغضائري. وصرح السيد ابن طاووس أنه لا طريق له إلى كتاب الضعفاء لابن الغضائري، بل وجده وصرح أنا وجد كتاب مكتوب عليه كتاب الضعفاء لابن الغضائري. إذن وصل كتاب الضعفاء لابن الغضائري بالوجادة ولم يصل إليه عن طريق المناولة أو عن طريق واسطة معتبرة. يظهر أن الكتاب لم يكن يشتمل على غير الأصول الخمسة. صاحب المعالم رحمه الله كان عنده كتاب حل الإشكال للسيد ابن طاووس بخط المؤلف، يعني بخط السيد ابن طاووس، لكن الكتاب أشرف على الهلاك، وصرح أيضا صاحب المعالم في كتابه التحرير الطاووسي صفحة 4 طبعة مكتبة المراش النجفي، كتاب مطبوع موجود، صرح بأن ما فيه موجود في هذه الأصول، يعني الموجود في كتاب التحرير الطاووسي موجود في الكتب الخمسة، فلا يستحق الإفراد والاستنساخ. هو يصرح ما يستحق أن نستنسخه وأن نفرد له جهدا، لأن ما فيه عين ما هو موجود في الكتب الخمسة. وصرح أن ما يستحق الإفراد والاستنساخ هو خصوص الاختيار من رجال النجاشي. لماذا؟ لأن السيد ابن طاووس درس متون وأسانيده، متون رجال النجاشي وأسانيد رجال النجاشي، فعكف على كتابة التحرير الطاووسي. إذن هو صاحب المعالم كتب التحرير الطاووسي، ما حرر كل الكتاب، حرر خصوص رجال النجاشي، يعني استثنى رجال الكشي وفهرست الطوسي وفهرست ورجال الطوسي. لماذا؟ لأن الكتب موجودة. سين سؤال: لماذا لم يعتني بكتاب الضعفاء لابن الغضائري؟ كان المفروض يحرر كتاب الضعفاء لابن الغضائري الذي لم يصلنا إلى الآن بطريق المعتبر. الجواب: لعل صاحب المعالم لم يحرر كتاب الضعفاء لابن الغضائري لأن السيد بن طاووس قد صرح أنه لا طريق له إلى كتاب ابن الغضائري، صرح أنه لا طريق له إلى كتاب الضعفاء لابن الغضائري. ولا يخفى عليكم أن شهادة الشيخ حسن صاحب المعالم حسية، لأنه كان عنده النسخة الخطية لحل الإشكال بخط المؤلف السيد ابن طاووس. إذن البحث عن توثيقات وتضعيفات ابن طاووس لا يكون مثمرا. لماذا؟ لوصول مصادره إلينا، مصادر السيد ابن طاووس كتاب الكشي والنجاشي ورجال الطوسي وفهرست الطوسي قد وصلت إلينا، فلا ثمرة في توثيقات وتضعيفات السيد بن طاووس لوصول مصادره إلينا. نعم، تبقى الثمرة في كتاب الضعفاء لابن الغضائري، لكننا لا نرى اعتباره كما سيأتي. وقد صرح السيد ابن طاووس أنه لم يصل إليه بطريق صحيح. يأتي الكلام الآن، تصل النوبة إلى العلامة الحلي. العلامة الحلي له كتابان، كتاب كبير في الرجال وكتاب صغير ومختصر. الكتاب الكبير فقد ولم يصل إلينا، والكتاب الصغير وصل إلينا وهو أهم كتاب من الكتب الأربعة المتأخرة، وهو كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، وهذا لن نبحثه اليوم لأن البحث فيه طويل لأهميته. اليوم نقتصر على ذكر الكتاب الطويل والكبير الذي لم يصل إلينا. كتاب الكبير اسمه كشف المقال في معرفة الرجال، وقد صرح العلامة الحلي بهذا الاسم كشف المقال في معرفة الرجال في مقدمة خلاصة الأقوال صفحة 44، وأحال عليه كثيرا في ثنايا خلاصة الأقوال، إلا أنه مما يؤسف له أن هذا الكتاب لا يظهر أنه قد وصل إلى أحد، لأننا لا نجد لهذا الكتاب عينا ولا أثرا في الإجازات، ما أحد في إجازة أشار إلى هذا الكتاب. نعم، ذكر العلامة الطهراني أغا بزرق الطهراني في الذريعة الجزء 18 صفحة 63 أن اسم هذا الكتاب كشف المقال في معرفة الرجال موجود في فهرست كتب الخزانة الرضوية مكتبة الإمام الرضا في مشهد، لكن الشيخ أغا بزرق استبعد وجود كتاب العلامة الكبير في الخزانة الرضوية، واستبعاده حق وصحيح. لماذا؟ طبعا أغا بزرق احتمل أن الموجود في الخزانة الرضوية هو رجال بن داود، لأن بعض تلامذة البهائي سمى رجال ابن داود بهذا الاسم، بعض طلاب الشيخ البهائي أطلق على رجال ابن داود هذا الاسم كشف المقال في معرفة الرجال، فلعل الموجود في الخزانة الرضوية هو رجال ابن داود وليس كتاب العلامة الحلي. إلى هنا اتضح أنه لا ثمرة في بحث كتابين، الأول حل الإشكال في معرفة الرجال للأستاذ السيد ابن طاووس، والثاني كشف المقام في معرفة الرجال للتلميذ العلامة الحلي الشيخ جمال الدين يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية. إلى هنا ذكرنا كتابين من القسم الثاني، واتضح إلى هنا عدم الثمرة في بحثهما. يبقى كتابان آخران، وهما كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي وكتاب رجال ابن داود، وهذان أهم كتابين من كتب المتأخرين، سنبحثهما إن شاء الله تعالى. كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآله الكرام.